بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح القصيدة الهائية للعلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ حسين بن يحيى معافى حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى الرابعة، المقامة في شهر ذي القعدة عام 38 و400 للهجرة النبوية بجامع التقوى بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
قال الإمام العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في القصيدة الهائية في الترقيب والترهيب: بمقعد صدق حبذ الجار ربهم، ودار خلود لم يخافوا زوالها، فواكهها مما تلذ عيونهم، وتطرد الأنهار بين خلالها على سرر موضوع وتطرد الأنهار بين خلالها على سرر موضونة، ثم فرشهم كما قال فيها ربنا واصفا لها: بطائنها استبرق كيف ظنكم، ظواهرها لا منتهى لجمالها.
حسبك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا وإلى يوم الدين وبعد. فقال رحمه الله: بمقعد صدق، يشير إلى قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. حبذ الجار ربهم، ونعم الجوار. أبو الحسن التهامي يقال إنه من هذه انتهامة، تهامة اليمن. لما مات ابنه الأكبر قالوا رثاه بقصيدة ذهبت بها الركبان، سارت بها الركبان، فقال فيها: حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار، جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري، فالعيش نوم والمنية يقظة، والمرء بينهما خيال ساري، فاقضوا مآربكم عجالا إنما أعماركم سفر من الأسفار، وتركضوا خيل الشباب يبادروا أن تسترد فإنهن عواري. إلى أن قال عن ابنه: جاورت أعدائي وجاور ربه، شتان بين جواره وجواري. نعم، ودار خلود لم يخافوا زوالها. بمقعد صدق حبذ الجار ربهم، ودار خلود لم يخافوا زوالها، لأن من دخل الجنة فإنه لا يتحول منها بخروج ولا موت، خالدين فيها أبدا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها. وقال في آية أخرى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت الأنهار، ذلك الفوز الكبير، إلى غير ذلك من الآيات. قوله تعالى خالدين فيها أبدا، من دخل الجنة فإنه لا يخرج منها، لكن من دخل النار من عصاة الموحدين يخرج منها بعد أن يصفى وينقى ما علق عليه من خبث ومن خبائث ومن معاصي، كما هو معروف عند أهل العقيدة. هذا معنى قوله لم يخافوا زوالها، فأهل الجنة لا يبسون ولا يهرمون ولا يموتون، لا نصب ولا وصب ولا هم ولا غم، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فواكهها مما تلذ عيونهم، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ما تدعون تطلبون. إذا طلب شيئا في الجنة أتاه مباشرة من غير تنغيس. وما تشتهي أنفسكم مجرد أن يشتهي. حتى ذكر ابن القيم رحمه الله كما في حادي الأرواح، وهذا أجمع كتاب تحدث عن الجنة فيما أعلم، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، قال: إذا اشتهى المؤمن لحما سقط الطائر بين يديه مشوية مباشرة، لا يحتاج إلى طبخ ولا إلى غاز ولا زاد ملح نقص ملح، زاد البهارات غسل، هذا أمر الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. إذا اشتهى اللحمة سقط الطائر بين يديه مشويا. ثم وجنى الجنتين داني يناله ويقطف جنى الجنة وثمرها وجناها، القاعد والمستلقي والمضطجع والماشي والراكب كيفما كان يدنو منه فيقطف، وإذا قطف الثمرة وقع الثمرة مباشرة مكانها، لا تنتظر الموسم حتى تزهر وتصفر أو تحمر، لا، الأمر مختلف. كل ما تشتهيه الأنفس وتلد لحن هذا في الجنة، نعيم لا يوصف. نعم. ثم قال: فواكهها، أي ما يتفكهون به، مما تلد عيونهم وتطرد الأنهار بين خلالها، يعني تجري الأنهار، تجري من تحت الأنهار. كل آيات القرآن الكريم تجري من تحت الأنهار بزيادة من حرف الجر، إلا آية 100 في التوبة قال: تجري تحتها الأنهار. فمن قال من تحتها كان بداية الجريان من عند القصور بداية، ومن قال وقوله تعالى: تجري تحتها الأنهار، يجي تأتي من بعيد، تأتي من بعيد تجري فتمر تحت القصور. ولعمر الله هذا أعظم منظر. تصوروا يا جماعة الخير أن هذا القصر وقد فتح دريشته أو طاقته على هذا الماء الذي يجري، وحوله العصافير تشقشق، يسمع خرير الماء وهدير البلابل، وهذه النار التي تجري، وعنده الحور العين الحسان، وهو في نعيم لا يوصف. الآن إذا بنى أحدهم مجلسه وزينه وأصلحه وضع فيه لوحة فيها شجر أخضر وتحته شجر أقل منه، ثم ماء يجري، ثم طيور وبلابل، وهكذا، هذا ما يبهج النفوس. نعم. يقول: ولا يخاف من فيضانات ولا غرق ولا هدم ولا عواصف ولا المهم كل ما خطر ببالك فالجنة بخلاف ذلك وأعظم من ذلك. وتطرد الأنهار بين خلالها. ورد قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قال العلماء كما ذكر ابن القيم في حادي الأرواح، قال: الباء المنفية لا يدخل الجنة أحد بعمله هي باء الثمنية، فليست الأعمال ثمنا للجنة، وإنما قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأن لهم الجنة، هذا بما تعارفوا عليه، ما كانوا يعرفونه بيع وشراء. وقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا والله غير محتاج إلى إقراضه، وإنما نسبه إليه تشجيعا وتحفيزا، لأن الذي يجزي الكريم المنان أضعاف مضاعفة أضعاف مضاعفة بأجر وثواب لا يتخيلوا ولا يتصورونه. فهنا قال: أضاف القرض إليه سبحانه تشجيعا وتحفيزا للخلق. هو الذي يجزي الحسنة بعشر أمثالها إلى 100 إلى 700 ضعف، والله يضاعف من يشاء والله واسع عليم. فالباء المنفية في الحديث: لا يدخل الجنة أحد بعمله، باء الثمنية، يعني ليست الأعمال ثمن الجنة، هذه واحدة، لأن مطلق دخولك في الجنة هذا برحمة الله فضله. أما التفاضل في الدرجات والغرف والمنازل فهذا على حسب العمل، هم درجات عند الله ولكل درجات ما عملوا. وأما الباء المثبتة في الآية: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما، هذه الباء سببية، أي أن الأعمال سبب لدخول الجنة وليست ثمنا لها. الباء واضح يا جماعة، الباء المثبتة في الآية هي باء السببية، والباء المنفية في الحديث باء الثمنية. كيف نخرجها؟ أي أن الأعمال سبب لدخول الجنة وليست ثمنا لها، هذا معنى الباء المنفية باء الثمنية. سأل رجل أحمد بن حنبل رحمه الله متى يرتاح المؤمن؟ قال إذا وضع قدمه في الجنة. أما الدنيا دار نكد وابتلاءات واختبار. نعم. فواكهها مما تلذ عيونهم وتطرد الأنهار بينها، نهر من عسل مصفى، ونهر من خمر لذة للشارب، ونهر من لبن لم يتغير طعمه، ونهر من ماء غير آس غير متغير ولا متعفن. ثم قال رحمه الله: على سرر موضونة ثم فرشهم، ثم فرشهم كما قال فيه ربنا واصفا لها. على سرر، على السرر جمع سرير، فيها أسرة، والموضونة الوضن هو التشبيك، تعرفون الوضين التشبيك، فهذه مشبكة بالذهب وقيل بالدر واليواقيت أو الياقوت. قال بعضهم موضونة مرمولة بالذهب، وقال بعضهم مشبكة بالدر والياقوت، أو مرمولة مشبكة بالذهب، وقال بعضهم مصفوفة، ولا مانع بأن تكون منسوجة من ذهب ودر وياقوت ومصفوفة، وهذا في غاية الكمال والجمال. في آية أخرى: على سرر متقابلين، متقابلين قالوا لا يرى بعضهم قفى بعض، وهذا أقنع وأمتع وأكمل في التلذذ. إذا حدثت الشخص وقد أولاك ظهره لا ترتاح، أدر أقبل إليه بوجهه، ولهذا قال متقابلين في غاية الأنس والنعيم والبهجة والسرور إذا تقابلوا متقابلين. قال: ثم فرشهم كما قال فيه ربنا واصفا لها بطائنها استبرق. كيف ظنكم ظواهرها لا منتهى لجمالها؟ إذا كان الاستبرق غليظ الديباج، والسندس الرقيق من الديباج، الاستبرق غليظ الديباج والسندس الرقيق من الديباج، فهذا هذه بطائنها. قال: ظواهرها لا منتهى، كيف ظنكم بطائنها استبرق، كيف ظنكم، كيف ظنكم ظواهرها، ظواهرها لا منتهى لجمالها، يعني فوق الوصف. هذا الباطن فكيف الظاهر، هذا معنى لا منتهى لجمالها. كل ما خطر ببالك فالجنة بخلاف ذلك وأعظم من ذلك، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا سلعة الرحمن سوقك كاسد بين الأراضي لسفلة الحيوان، يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان. ابن القيم له نونية، القحطاني له نونية في الاعتقاد منها في وصف الجنة ووصف أهلها. قال بعد أن ذكر، طبعا أهل الجنة، أهل الجنة على مراتب ودرجات عند الله، ولكل درجات مما عملوا. السابقون، السابقون أولئك المقربون، السابقون، السابقون مبتدا وخبر، السابقون في الدنيا إلى الطاعات هم السابقون في الآخرة إلى الجنات، وهؤلاء هم المقربون أعلى درجة، وهم الذين سبقوا بالخيرات كما في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم مقتصد، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فأعلاهم السابق بالخيرات هم الذين فعلوا الواجبات والمندوبات وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات حذرا من الوقوع في المحذورات، هذه أعلى درجة، وهم المقربون السابقون، السابقون أولئك المقربون، وهم أعلى درجة من أصحاب اليمين من الأبرار من أصحاب الميمنة من المقتصدين. وهذه الطائفة أدنى أقل، المقتصدون هم الأبرار وهم أصحاب اليمين أو أصحاب الميمنة، وأولئك الطائفة الأولى الأعلى السابقون المقربون. ولهذا قالوا حسنات الأبرار سيئات، قل بعض السلف حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني راك تصلي ركعتين في الليل قياما يرى، ما تصلي ستة الأربع يرى هذه سيئة، يرى هذه عن تقصير، عنه لا تقصير هنا، حسنات الأبرار سيئات المقربين، فهؤلاء أعلى درجة السابقون المقربون. المقتصدون الأبرار أصحاب اليمين يفعلون الواجبات ويجتنبون المحرمات ويتركون المندوبات ويفعلون المكروهات. الظالمون لأنفسهم عندهم أصل التوحيد لكنهم فرطوا، عندهم كبائر وهنات وتبعات. قالوا وأعظم واو في القرآن الكريم وأكرم واو في قوله تعالى في سورة فاطر في هذه الآية: جنات عدن يدخلونها، يدخلونها الثلاثة: الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. لكن الظالم لنفسه عنده أصل التوحيد، إذا كان الظلم الأكبر الشرك الأكبر لا، إنما المقصود هنا من عنده أصل التوحيد ظلم نفسه بالمعاصي ما دون الشرك الأكبر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فجاءت هذه الواو، قالوا أعظم واو وأكرم واو في القرآن الكريم: يدخلونها، ما قال يدخلانها، فليدخلون الجنة الظالم نفسه في نهاية المطاف وإن عذب في النار، لكن ما دام عنده أصل التوحيد فسيخرج من النار، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وأما ما ورد في الحديث: لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة مدمن، هذا إن عذبه الله تحت مشيئة الله ويغفر ما ذلك لمن يشاء، أو أن هي جنان عدة، أو أنه لا يدخل ابتداء. راجعوا جمع الشيخ حافظ بينها النصوص، حشد نصوصا كثيرة وجمع وخرج وناقش في معارج القبول، بحث مبسوط في معارج القبول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله صاحب هذه المنظومة، أنه لا يدخلها ابتداء، بل يمر على النار فيصفى ويعذب بقدره، ثم ينتقل ما دام عنده أصل الإيمان والتوحيد فينتقل إلى الجنة، أو أن هي جنات عديدة، أو أنه إن شاء الله يعذبه. هكذا ذكر ثلاثة من أمور الجمع حين ناقش هذه الأدلة رحمه الله. نعود، فالسابقون المقربون فيهما من كل في ذكر الله عن جناتهم، قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. هؤلاء للسابقين المقربين أعلى. المقتصدون أصحاب اليمين، أصحاب الميمنة الأبرار، قال الله: ومن دونهما، من دون الجنتين السابقتين، جنتان. راجع كلام ابن القيم في هذه الأرواح: ومن دونهما جنتان، يعني أقل من السابقتين. طيب، وقال في الفواكه، قال: فيهما من كل فاكهة زوجان، للسابقين المقربين لأعلى درجة. ومن دونهم من الأبرار المقتصدين أصحاب اليمين، قال: فيهما فاكهة ونخل ورمان. قال عن زوجات السابقين المقربين: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، قاصرات، قصرت بذاتها قاصرة. وقال عن من دونهم من الأبرار المقتصدين أصحاب اليمين، قال: حور مقصورات في الخيام. هناك مع السابقين المقربين قال: فيهما عينان تجريان. ومع الأقل درجة أصحاب اليمين المقتصدين الأبرار قال: فيهما عينان نظاقتان. أيهما أكمل وأفضل، نظاقتان أم تجريان؟
تجريان.
أرأيتم؟ فسبحان من أنزل هذه البضاحة، الفصاحة والبلاغة. على كل حال، بعد أن انتهى الشيخ رحمه الله من ذكر أهل السعادة، بدأ في ذكر أهل الشقاوة. اقرأ شيخ.
وإن تكن الأخرى فويل وحسرة ونار جحيم ما أشد نكالها.
نعم، إن تكن الأخرى يعني ليس من السعادة، أهل الشقاء والبوار والنار، فويل هلاك أو وادي في جهنم أو عذاب، وحسرة وجحيم. ويل وحسرة وجحيم يعني عذاب وهلاك. ورد ويل كثيرا في القرآن، فويل للمصلين، ترى هذا الخطاب للمصلين، ليس الكافر أصلا ما يصلي، لا صلاة له ولا تقبل، إنما هذا المصلين المقصرين المفرطين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون لهون غافلون. وقال: ويل لكل أفاك أثيم. وقال: ويل للمطففين، إلا غير ذلك ما ورد في القرآن الكريم. ونار جحيم ما أشد نكالها، النكال هو التوقف وهو العجز وهو العذاب، جزاء بما كسب نكالا، عذابا وشدة أو عقوبة. فويل وحسرة وجحيم ينتظر أهل الشقاوة أهل النار. وأسماء النار في القرآن سبعة أسماء للنار في القرآن سبعة أسماء: جهنم والجحيم ولظى وسقر والسعير والحطمة والهاوية. كتبت جهنم قال وهي أعلاها وفيها يعذب الجهنميون عصاة المؤمنين، وأبعدها قعرا الهاوية وفيها أبو جهل فرعون هذه الأمة. إذن نقول جهنم والجحيم ولظى وسقر والسعير والحطمة والهاوية، ولها سبعة أبواب، والجنة لها ثمانية أبواب، والنار سبعة، والنار دركات إلى أسفل، والجنة درجات إلى أعلى. وإن تكن الأخرى فويل وحسرة ونار جحيم ما أشد نكالها. لهم
تحتهم من هامها، لهم تحتهم من هامهاد وفوقهم
افتح القاف وفوقهم
صليك لهم تحتهم من هامهاد وفوقهم غواش ومن يحموم ساء ظلالها.
هل ممنوعة من الصرف أو مصروفة يحموم أو يحموم ساء ظلالها؟ كانوا يشير إلى قوله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. سورة الأعراف. لهم من جهنم مهاد، تعرفون المهد، المهد والمهاد ما يفرش للطفل ليتنعم به، وهذا في غاية التنكيل والإيلام. لهم مهادهم وفرشهم من أسفل نار، وعليهم غواش من فوق، من فوقهم غواش من نار، وهواؤهم من يحموم نار من نار، ويأوون إلى النار فهم في نار في نار. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ومثل قوله تعالى: ثم لا يموت فيها ولا يحيا. والذي يأخذ كتاب شماله يقول: يا ليتها كانت القاضية، يتمنى الموت حين لا تجاب له دعوة. نعم. فقال رحمه الله: لهم تحتهم منها مهاد، هذا أسفل، وفوقهم غواش ما يغشاهم ويغطيهم، الرداء، البطانيات، الشراشف فوق من على نار، غواش من جهة من النار، ومن يحموم. اليحموم هو دخان اللهب، دخان اللهب، وساء ظلالها: إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر، وقرئت جمالات صفر. يقول سبحانه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود غير مجذود أي غير منقطع لا ينقطع لا مقطوعة ولا ممنوعة أكمل
طعامهم القسلين فيها وإن سقوا حميما به الأمعاء كان انحلالها
نعم يتذكرون إذا أصيبوا بغصة في حلوقهم في النار تذكروا لأنهم يكونون الزقوم نبات مر وفيه شوك وضريع فيصل إلى حلوقهم يتذكرون أنهم كانوا في الدنيا يجيزون ويزحلقون اللقم والغصة بالماء فيستغيثون الماء فانظر إلى الماء الذي يؤتى به إليهم وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا وقال في سورة محمد وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم قال وإن سقوا حميما به الأمعاء كان الحلال تتحلل وتتقطع ماء حار مع نبات مر وكريه وفيه أشوك والماء شديد الحرارة تصور إذا كان الماء إذا دنا وقرب من وجوههم شوهها واسودت وغيرها قبل أن يشرب وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل الماء شديد الحرارة يشوي الوجوه قبل شربه فإن شربوه جازوا الغصص وقطع الأمعاء شوك ومر وطعام شديد المرارة ثم ماء شديد الحرارة وسقوا ماء حميما فقطع معهم هذا معنى قوله طعام الغسلين الغسلين كل ما كان نتيجة غسل من البدن أو من الصديد أو من الدم أو بدن ابن آدم فهو ما كان ما سال من صديد أو من عصارة أهل النار فسمي غسلين لهذا السبب كأنه مغسول من أجسادهم ومن دمائهم ومن عروقهم قال طعامهم الغسلين فيها وإن سقوا حميما به الأمعاء كان انحلالها أظن واضحة طيب
أمانيهم فيها الهلاك وما لهم خروج ولا موت كما لا فنى لها
تقدم ثم لا يموت فيها ولا يحيا والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها وهم ينادون ويستغيثون لكن أنى لهم إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. مما ذكر ابن رجب في كتابه التعريف بحال النار ودار أهل البوار وهو أجمع وأشمل كتاب عن النار أيضا لابن رجب الحنبلي، ابن القيم ألف عن الجنة وابن رجب ألف عن النار. مما ذكره أن عن بعض السلف أنهم ينادون ونادوا يا مالك خازن جهنم وكبير خزنة جهنم اسمه مالك، يريدون أن يغيثهم وأن يفزع لهم، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه. قالوا ينتظرون ألف عام بعام الآخرة ثم يجيبهم قال إنكم ماكذون، فيزدادون حسرة إلى حسرتهم وعذابا إلى عذاب وألما إلى ألمهم. أمانيهم فيها الهلاك وما لهم منها فكاك، وما لهم خروج ولا موت كما لا فنى لها. قد ذبح طبعا، يؤتى بالموت، الموت هيئة كبش ثم يذبح بين الدنيا والآخرة في سواد وبيض، السواد لأهل النار على مثل، والبياض وجوه أهل الجنة. وهذا فيه إيلام وتوبيخ وحسرة على أهل النار، فهم يتمنون الموت حين لا يجابون إلى أمنياتهم. نعم.
محلين قل للنفس ليس سواهما لتكتسب أو فلتكتسب.
تكسب لتكسب أو
صغير.
وهي إصرح مفتوحة ومساكنة، لتكسب أو فلتكتسب ما بدا لها، يعني لها ما كسبت وعليها لها ما كسبت من خير وعليها ما اكتسبت من شر. محلين
قل للنفس ليس سواهما لتكتسب أو فلتكتسب ما بدا لها.
واضحة، أظنه واضحة. لتكسب أو تكتسب، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ما اكتسب من الإثم، ما اكتسبت من شر، وتكسب الخير. لتكسب ويصرح لتكسب، هي لتكسب أو لتكسب بالسكون، كقوله تعالى لها ما كسبت وعليها لها ما كسبت من خير وعليها ما اكتسبت من شر، هذا لها خير لها والشر عليها. فلتكتسب ما بدا لها، فلتكتسب الشر ما بدا لها، لأن مرحلة الخيار وللعبد إرادة وحرية اختيار داخلة تحت إرادة الله ومشيئته، لمن شاء منكم يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم.
فطوبى لنفس جوزت وتخففت فتنجو كفافا لا عليها ولا لها.
طوبى هي الجنة، وقال بعضهم شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطعها. الله أكبر، شجرة هذه طوبى، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، رعد. فقيل شجرة في الجنة وهي الجنة. جوزت من تجوز، يعني هذا فعل، أي مضت وسارت إلى ربها، أو هو للتأكيد في معنى التخفيف، أي مضت تجوزت، جوزت يعني مضت وسارت إلى ربها وتخففت. تخففت من الأمتعة، من حمل الدنيا. الفقراء يدخلون الجنة من هذه الأمة قبل الأغنياء كما في الحديث 500 عام، لأن الفقراء ما عندهم عفش، ما عندهم حمولة، ما عندهم علم حتى يسألوا من أين اكتسب مال، من أين اكتسب فيما أنفقه، وأيضا كذلك لم يكونوا علماء، ما عندهم علم ماذا عمل فيه. فأنتم تعرفون الآن في نقاط التفتيش من كان عنده عفش عند التفتيش يلبق على جنب وفتش كم من أين أتيت، أنى لك هذا، ثم يأتي الثاني من بعده يفتح الشنطة فاضي روح، ثم يدخل يمضى. هذا تقريب الأذهان، لكن هم درجات عند الله. لا يلزم من دخول الفقير التقي الجنة قبل الغني التقي أنه يكون أعلى درجة منه، لا، فقد يأتي الغني التقي متأخرا عن الفقير، وقد سبقه الفقير لدخول الجنة، لأنه يسأل عن مالي من اكتسبه فيما أنفقه، عن علمي ماذا عمل فيه، فقد يأتي هذا الغني متأخرا، التقي متأخرا، الغني التقي متأخرا، فيتفوق ويعلو ويكون أعلى من الفقير التقي الذي سبقه. لا يظلم ربك أحدا. وفي عدة الصابرين ابن القيم رحمه الله ذكر كلام العلماء، هل الأفضل الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ من يجيب؟ الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ هذا الفقير صبر على ما ابتلاه الله به، فقر وحاله وخلو ذات اليد شرف العيش، ما عنده شيء وصبر واحتسب أجره عظيم ما في، لكن أجره لا يتعدى، ما استفاد الناس منه شيئا. بينما الغني الشاكر زكى وبنى المساجد وأوقف وصدق جاريه وقربات وبرادات يا شيخ ومساجد، وهذا يدعو له، بينما الفقير الصابر لم يدعو له أحد، فقير صراحة. يعني الغني الشاكر فضله وخيره متعدي للخلق، استفاد من الناس، ويبقى صدق جاريه من بعده إذا مات من ولد انقطع عوله إلا من ثلاث من صدق جاريه. فرجح ابن القيم رحمه الله ورجح غيره، من الأفضل الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ الجواب الأتقى منهم، الأتقى منهما، التقي هو السابق، الأتقى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قد يكون هذا الفقير الصابر أكثر تقوى وأتقى من الغني الشاكر، وقد يكون العكس، الغني الشاكر أتقى من الفقير الصابر، فهم درجة عند الله، ولا يظلم ربك أحدا. فطوبى لنفس جوزت وتخففت فتنجو كفافا. الكفاف هو ما يكفي بلا زيادة، ما يكفيك بلا زيادة ولا نقصان، الكفاف. وفي الحديث قد أفلح من رزق كفافا وقنعه الله بما أتاه، فتنجو كفافا لا عليها ولا لها. دخل أحد الشعراء على هارون الرشيد أمير المؤمنين فقال له عظني، فارتجل بيتين قال أو ثلاثة، قال لا تأمن الموت في طرف ولا نفس، وإن تسترت بالحجاج لا تأمن الموت في طرف ولا نفس، وإن تسترت بالحجاب والحرس، واعلم بأن سهام الموت قاصدة لكل مدرع منا ومترس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. يبدو لها من ما تسير عليه. فقالوا فبكى هارون الرشيد حتى بل لحيته، وما تكلم فيه الناس، طعنوا في أنه يسمع الغناء أو يجالس الجوارب، هذا لا يصح. من يغزو عام حج عاما ويغزو عاما يصلي 100 ركعة نافلة، يستحيل أن يفعل هذا. وكان عمر بن عبد العزيز قالوا ليلة الخميس أو الجمعة يجمع الفقهاء والعباد يتذاكرون أمر الآخرة والموت، فيبكون ويبكي من بجوارهم، يبكي البيت الذي بجوار جوارهم كلهم، لا يدرون ما السبب. فعلى كل حال مما يلين القلوب ويجعلها تتعمل وتتجه وتقف هو ذكر الموت، إن ذكر الموت يمنع من المعاصي ويلين القلب القاسي ويهون المصائب ويقلل الفرح بالدنيا. إذا تذكر أحبابه الذين رحلوا، ثم أيضا مما يجعل الإنسان إن صح التعبير نقول فرمل، يقف عند حدود الله، ورد في القرآن تلك حدود الله فلا تقربوها وآية أخرى فلا تعتدوها، كيف نجمع بينهما؟ آية فلا تقربوها والثانية فلا تعتدوها، ما معنى الآيتين؟ ما معنى فلا تعتدوها؟ ما معنى فلا تلك حدود الله فلا تعتدوها، آية أخرى فلا تقربوها؟ لا تقربوها معروف، نعم لا تأتوا، طيب يعني طيب، والثانية لا تعتدوها، طيب خذ فلا تعتدوها، هذه الأوامر المأمورات، لا تغلو، لا تتجاوز حدود الله. تقول الله الفجر ركعتان نمت طويلا صليها 4-6 ركعات، لا توقيفية، فلا تعتدوها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عند الصيام عن الوصال، المواصلة، إذا غربت الشمس يفطر العبد، خذوا عني مناسككم في الحج، وهكذا. طيب وقوله فلا تقربوها، المحذورات، لا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا، إذا لا تقربوها أي يا جماعة المنهيات المحذورات هي حدود الله ترى. طيب ولا تعتدوها المأمورات، لا تعتدوها المأمورات، لا تقربوها المنهيات أو المحظورات، والحمد لله من قبل ومن بعد. هل له تساؤل أو سؤال؟
نعم.
وهذا هذا ما هو حصل الآن، أنت في غربة الدين الآن، الآن المتمسك بالسنة ينكرون عليه. أعطيكم مثالا الآن، الآن في العزاء يا شيخ حمود تو الجماعة يجلس الناس، جرت العادة، حكموا العادة على العبادة. حديث جرير بن عبد الله واضح جلي، كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت صنعة الطعام لهم من النياحة المحرمة. ما كان السلف، ما كان أهل السنة يجلسون للعزاء في بيوتهم. الآن لو لم تجلس عاب عليك الناس، غريبون عندهم غربة عن السنة عن الدين. ولهذا ينبغي للمسلم أن يفرح إذا رأى سنيا أو من ينهج منهج السلف الصالح، لأنه يحيي السنة ويظهرها بين الناس غربة الدين. فعمت عادات الناس ضغط وتحكمت في عباداتهم، يعيبون عليك كيف ما تجلس، ما تجلس الأحساب، أبوك توفي، أخوك، كيف ما تجلس. الشيخ بن باز نهى عن أن يجلس لعزائي. الشيخ بن عزيمين قال لأبنائه أغلقوا الأبواب. كان الصحابة والسلف الصالح إذا مات على أحدهم ميت دفنه وفتح دكانه وذهب إلى مزرعته، والله لن يرجع إن جلست 10 أيام أو شهر أو سنة، خلاص إلا يوم البعث والنشور يخرجون. إذا ونفخ في الصور، إذا نفخ في الصور خرج الخلائق.
وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون.
ثم ذكر الفريقين.
وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين.
أما الفريق الآخر أهل السعادة.
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش
يحفون بالعرش ولا يحفون بالله. انتبه، الله لا يحيط به شيء من خلقه وإن كبروا، فالله أعظم وأجل وأكبر من أن يحيط به شيء من خلقه، لا السماوات ولا الأرض ولا الكرسي ولا العرش. وهو مستوٍ على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته وهو غير محتاج إلى عرشه. الله لا يحتاج إلى شيء من خلقه أن يضله أو يقله، يحمله يعني أو يضله.
وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
مشهد مهيب ومنظر عجيب، تحف الملائكة، ملائكة تنزل الملائكة تحف وتحيط بالخلائق، سبعة صفوف ملائكة كل سماء صفا. فيا أيها المسلمون، ما أحوجنا إلى مراجعة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومدارسة ما فيهما من كنوز وفنون وعلوم، علم محيطات لا ساحل له، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قال الحسن البصري رحمه الله: ما من عالم إلا وفوقه عالم، وفوق ذلك العالم عالم، حتى ينتهي العلم إلى الله. وتلا قوله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. ما أحرانا وما أحوجنا إلى أن ندرس السنة، ندرس القرآن، نتدبره، نعود إلى الكتب المعتمدة في هذا، مثل تفسير ابن كثير وهو مختصر الآن محقق، أو معالم التنزيل للبغوي، أو أضواء البيان للشنقيطي، أو تفسير الكريم للشيخ عبد الرحمن السعدي، وغيرها من الكتب في الأحكام الجامعة لأحكام القرآن الكريم، في اللغة إعراب القرآن الكريم وبيانه، أو إعراب القرآن أربع مجلدات للنحاس، كل انصرف إلى فن يؤلفه. وكذلك مدارسة السنة وتأملها. قالوا أهل الحديث أكثر الناس أجرا، لأنه يكتب ويذكر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها كم؟ عشرة. فلا تغيب شمس ذلك اليوم الذي يكتب ويصلي على النبي إلا هو أكثر الناس أجرا. من ذلك فتح الباري بن حجر العسقلاني ما عنده في الأسماء والصفات من تأويل فانتبهوا له، وشرح مسلم النووي، وشرح السنة للبغوي، وأيضا الرواء الغليل، كثير من الكتب موجودة في الساحل شرحت السنة، فيرجع المسلم إليها ويسأل أهل العلم نشكل عليه شيء من الأمور. يقول: اذكر لنا جهود الشيخ حافظ الحكم في الدعوة في حرصه على اتباع السنة. واضح جلي من مؤلفاته، الرجل كان موفقا عالما ذكيا تقيا فطنا، يرعى ويراجع القرآن، يحفظ في اليوم جزءا أو جزئين وأكثر من ذلك، عنده من الذكاء. الرجل رحمه الله يعني حافظ الحكم قرأ وعلم وفقه وهضم ونظم، نظم في كل فن من فن الشريعة، نظم في اللغة، نظم في الأصول، نظم في التفسير، نظم في العقيدة، نظم في مصطلح الحديث، نظم في السيرة، نظم في أصول الفقه. سبحان الله، ولا يمكن لأحد أن ينظم إلا إذا فهم وفقه وعلم ونظم. إذا هضم نظم، ما لم يهضم ما يستطيع أن ينظم. فلا شك جهوده مشكورة. عندك الأعلام السنة المنشورة، أسئلة وأجوبة في العقيدة، هذه مفيدة جدا. عندك معارج القبول، وفي اعتقادي أن كل كتب العقيدة، وقلت هذا الكلام أمام أسمع الشيخ زيد المدخلي في جامع خادم الحرمين قبل 3 سنوات 4 أذكر لما تحدثت شرحت الحديث الدين النصيحة، ثم قلت في أظن معارج القبول كل كتب العقيدة من بعده عالة عليه في نظري، فلكنت أخطأت لقومني وصوبني الشيخ زيد المدخلي رحمه الله. فلما سكت رأيت هذا أن هذا إقرارا بأن الشيخ حافظ كتابه هذا معارج القبول محقق الآن 3 مجلدات، حشد فيه أدلة كثيرة من الكتاب والسنة أقوال السلف والخلف، ويناقش ويرجح ويذكر الضعيف. فرجل يعني سبحان الله من الله به على هذه البلاد، وهي به القلوب الميتة، فكان داعية تقيا زكيا موحدا. وله كتب كما قلت في المصطلح الحديث، وله كتب في السيرة، له في النحو، له منظومة الفقهية. الشيخ زيد المدخلي رحمه الله شرح أكثر كتبه، منها الأفنان الندية، وهذا كتاب في الفقه وفي الحديث يصلح لطلاب العلم ويصلح للعامة، فيه حديث وفيه فقه وفيه علم غزير. تعرفون الأفنان الندية؟ الأفنان الندية شرح السبل السوية، هي منظومة للشيخ حافظ الحكمي، شرحها الشيخ زيد المدخلي، فأثره الشيخ واضح، ومن أنا حتى أعرف به علم على رأسه نار واضح، وهذا ما من الله به على هذه البلاد وعلى منطقة الجنوب بالذات. فمن في الدنيا من أهل السنة لا يعرف الشيخ حافظ الحكمي؟ قد بلغت كتبه وسار في الشرق والغرب وسارت بها الركبان، رجل تبع السلف ينهج منهج السلف الصالح، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. وإني أنصح أبناء الشباب أن يحذروا الحزبيات والتحزب، احذروا الجماعات، احذروا جماعة الإخوان المفسدين أصحاب التلون والتكتم والكذب والثورات والانقلابات والتجييش. إذا رأيت خطيبا يجيش ويحرض ويتعالى يريد أن يكسر أعواد المنبر وأن لو عم الفساد وعمت وهلكت الدنيا فأعلم أنه من المجيشين المهوشين المحرضين، والله ما يريد الدين، ما هكذا منهج السلف، إنما يريد كرسية، يريد المصر، يريد فتنة من دعاة الفتنة، وكثر دعاة الفتنة هذا الزمن. احذروا دعاة الفتنة، الخطباء القوالون الذين يهزون أعواد المنابر بفصاحتهم وبلاغتهم يسحرون عقول الناس والصغار والرعاة، لكن الذين يعرفونهم ويصبرونهم تماما لا ينخدعون بهم. فاحذروا الإخوان المفلسين، راجعوا ندوة التحذير من تنظيم الإخوان المسلمين فلي في كلام لعلكم حضرتم بعضها الذي يلقيت في جامع الأميرة سيتا، واحذروا تنظيمهم الذي هو دولة داخل دولة خلافة، ويزعمون أنهم يسعون إلى الخرافة، ما في نص يأمر بالسعي إلى الخلافة، بل حتى الخلافة العثمانية كانت وبالا على التوحيد، إنهم يحاربون الخلافة العثمانية، ترى تحارب التوحيد، تحارب أهل السنة، خلافة قبورية وصوفية وشعوذة ودجل. ولهذا قتلوا من قتلوا من أهل الدرعية من أهل الليل كما تعلم، راجعوا التاريخ كم قتلوا من أهل التوحيد، من يأتي لي برسوة هابي عن أهل السنة له كذا وكذا. فاحذروا التنظيمات السرية، احذروا الأحزاب الحزبيات، احذروا جماعة التبليغ، الجهلة، المغفلين، القبوريين، أهل البدع الذين ينتشلون الرجل العبد من المعصية فيدخلونه في البدعة، لو تركوا المعصية أحسن، فإن العاصي من أهل السنة خير من العابد الجاهل من أهل البدع، من المبتدع الجاهل المبتدع. واحذروا السرورية الذين يتلونون ويتكتمون ويكذبون ويسعون إلى المناصب ويهيجون الشباب وعندهم طلعات، انتبهوا إلى الطلعات، فإن رأيتموهم يقدسون ويمدحون في أهل البدع من مثل الحزبيات كسيد قطبة أو محمد قطبة مثلا أو حسن البنا أو حسن المليس، مليس هذه من عندي كله بنا والمليس، هذه أعظم مصيبة في العصر الحاضر، كانت جناية على الإسلام وأهله مصيبة حسن البنا الذي احتكر الإسلام في جماعته، وإلا فلا، والوصايا العشر وحديث العشرين والأركان العشرة ثم حديث الثلاثاء وكتاب التعاليم بدعة في بدعة، ما قرأوا منهج السلف، خلط أوراق وعبث بثوابت الدين. فاحذروا الجماعات والتنظيمات، احذروا جماعة الإخوان كالسرطان في العالم، في أكثر من 72 دولة ينتشرون، ينتظرون فقط قيام الخرافة حتى كل واحد يولى منصبا ولن يستطيعوا. لا بد من نشر السنة. يا أيها الإخوة، اشرحوا الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، كشف الشبهات، العقيدة الواسطية، كتب العقيدة، انشروا التوحيد، انشروا هذا العلم الأصيل المبني على كتاب السنة، كتب ابن تيمية، ابن القيم، ابن رجب، محمد بن عبد الوهاب، بن عثيمين، بن باز، السلف الصالح، محمد بن إبراهيم، عبد الرزاق عفيفي، شيخ صالح الفوزان، كتب موجودة ما عليها غبش، دعوة، هذه هذا منهج السلف الصالح، قال الله وقال رسوله، بالفهم السليم لا السقيم. أما الذين يحورون النصوص ويلون أعناقها ليا حتى توافق أهواءهم وشطحاتهم ورغباتهم ليفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، انظر ماذا، ما مصيبة إلا وراءها الإخوان المفسدون، سواء في اليمن أو في مصر أو في سوريا أو هنا أو هناك، ليفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فهم هدفهم الإفساد، فانتبه. نعم، ضاق من الوقت ولا أريد أن أجيب على كل الأسئلة. يقول عند جماعة التبليغ مجلس يسمونه مجلس الذكر التوضيح، مجلس الذكر هذا بدعة، مجلس يذكرون الله ويا لطيف يا لطيف يا رحمن يا رحمن، إلى من بلغ منهم درجة في التعبد يقول هو 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 كلاب تنبح، على جهل، هذا ما أنزل الله بها من سلطان، يعني يقول يكفي، لا تقول لا الله، يكفي بالضمير، هل هذا ذكر هذا؟ حتى يعني ذكر الله الله هكذا بدون، يعني قال ابن تيمية فيها كلام. فهؤلاء مبتدعة قبورية وصاحبهم في الهند كالدهلوي ولا اسمه، وما في الباكستان شبه القارة الهندية، بدعة في بدعة، قبوريون خرافيون ويخرجون في كل يوم من في شهر أو سنة 40 أو ما أنزل الله بهم سلطان، بدعة بدعة. فهم جهلة ينتشرون الإنسان من المعصية إلى البدعة، والعاصي من أهل السنة خير من العابد المبتدع كما قلنا. هذا ورد في حديث الموت يأتي يتابع على آيات الكبش فيذبح بين الدنيا والآخرة. هذا قرأته في التذكرة للقرطبي، وأجمع كتاب يتحدث عن هذا وفي غيره. يقول هل سيد قطب مجتهد وأنه كافر؟ نقول هو ضال، هو ضال منحرف المعتقد، وهو ليس مجتهدا، هو صاحب قلم، هو أديب صاحب قلم سيال، وله موقف من حكومته لما سجن ونكلوا به إلى أن قتلوه، لكنه تحامل على الدين وتسبب في تحريف كثير من النصوص الشرعية، وعنده ضلالات في ظلال القرآن الكريم كما ترون، يطعن في الأنبياء ويطعن في الصحابة، ومرة يقول وحدة الوجود، ومرة صوفي، مرة معتزلي، ومرة جهمي، ومرة خارجي، ومرة يقول القرآن له جرس موسيقي، وإلى آخر مما قال. يصف موسى النبي موسى عليه الصلاة والسلام بالشاب العصبي المزاج المتعجر في سورة القصص وفي غيرها، في معالم هذا الطريق، معالم على هذا الطريق وهذا الدين والتصور الإسلامي، يدعو إلى التفجيرات والاغتيالات والاختطافات، ويرى عدم صلاة الجمعة في بدعة أكبر من هذه، لأن الخلافة سقطت ما تكون إلا خلف خليفة فأسقطها، وله بدع قد بينها الشيخ أحمد النجمي في المورد العذب الزلال، راجع هذا الكتاب فيغني عن كلامي هذا. وفي كتاب الشيخ صالح الفوزان له كتاب بيّن فيه أخطاء الظلال. شيخ محمد جميل زين قديما ألف كتابا رد على أخطاء سيد قطب في ظلال القرآن، ما يصلح تفسير ولا يقرأه حتى الجامعي، لأنه فيه لخبطة وفيه انحرافات وفيه ضلالات، هو فيه ضلالات ولا يصلح أن يكون ظلالا للقرآن. القرآن ينزه من هذا، فهو يكتب كما انصح التابع يقول على كيفه، يعني من هوى. الشيخ صالح الحيدان حفظه الله يقول كتب سيد قطب لا تريدك إلى منهل عذب، أظن الكلام واضح. شيخ الألباني يقول من قال إن الإخوان، وهذا قطب منهم سيد قطب، من قال إن الإخوان من أهل السنة هم حرب على أهل السنة، والشيخ صالح الفوزان له موقف منه كما ترون، فهم من عندهم بدع وعندهم ضلالات، لكن يبين لأحدهم الحق، فإن أبى وإلا كانت الأخرى.
وهذه الأسئلة كثرة الأسئلة جماعة.
ظن الناس من جلس على كرسي يتحدث أنه يفتي ويجيب، لكن وقع الفأس بالرأس. من كان له زيادة أو حاشية أو اعتراض فليقم، والمنبر مفتوح للجميع. طيب، وجزاك الله خير جماعة التبليغ، الخروج معهم حرام، لا يجوز أن تخرج معهم إلا على سبيل النصح والتوجيه، ولا تسمع لكلامهم، لأنك لو سمعت لكلامهم وربما إذا خرجت من غير النصيحة قد ينخدع، قد يغتر بك الناس فيظنون أنهم على حق، فستكون سببا للفتنة وفي تكثير سوادهم. فلا، إذا خرجت معهم على سبيل النصح والتوجيه وإلا فلا تخرج معهم، وعظهم وارسل لهم رسائل بين لهم أنهم على ضلال، قل هاتوا دليلا من الكتاب والسنة أو فعل السلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو الفقهاء الأربعة أو الأوزاعي أو سفيان عيينة أو الثوري أو النووي أو ما عندهم دليل، إنما كما ترون مبني على خرافة وعلى قبورية وعلى الصوفية. هذه مبنى جماعة التبليغ، مبنى جماعة الإخوان على الكذب والتلون والثورات والانقلابات والاختطافات والتفجير والتدمير والإفساد في الأرض، يهلكون الحرث والنسل. نسأل الله تعالى أن يحفظ علينا قيادتنا وعقيدتنا وتوحيدنا ووحدتنا وأمننا واستقرارنا، أن يحفظ جنودنا المرابطين على حدودنا، وأن يزل المثوبة، وأن يحفظ رجال أمننا، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأله تعالى أن يهب لنا من أمر رشدا. شكرا لكم، جزيتم خيرا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
شكر الله لفضيلة الشيخ حسين معافى، وبإذن الله سيبدأ قدا فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور في شرح كتاب النكاح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح القصيدة الهائية للعلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ حسين بن يحيى معافى حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى الرابعة المقامة في شهر ذي القعدة عام 38 و400 للهجرة النبوية بجامع التقوى بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
قال الإمام العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في القصيدة الهائية في الترغيب والترهيب: بمقعد صدق حبذ الجار ربهم، ودار خلود لم يخافوا زوالها، فواكهها مما تلذ عيونهم، وتطرد الأنهار بين خلالها على سرر موضوع وتطرد الأنهار بين خلالها على سرر موضونة، ثم فرشهم كما قال فيها ربنا واصفا لها: بطائنها استبرق كيف ظنكم، ظواهرها لا منتهى لجمالها.
حسبك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا وإلى يوم الدين وبعد. فقال رحمه الله: بمقعد صدق، يشير إلى قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. حبذ الجار ربهم، ونعم الجوار. أبو الحسن التهامي يقال إنه من هذه الانتهامة، تهامة اليمن. لما مات ابنه الأكبر قالوا رثاه بقصيدة ذهبت بها الركبان، سارت بها الركبان، فقال فيها: حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار، جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأغدار والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري، فالعيش نوم والمنية يقظة، والمرء بينهما خيال خيال ساري، فاغضوا مآربكم عجالا إنما أعماركم سفر من الأسفار، وتركضوا خيل الشباب يبادروا أن تسترد فإنهن عواري. إلى أن قال عن ابنه: جاورت أعدائي وجاور ربه، شتان بين جواره وجواري. نعم، ودار خلود لم يخافوا زوالها. بمقعد صدق حبذ الجار ربهم، ودار خلود لم يخافوا زوالها، لأن من دخل الجنة فإنه لا يتحول منها بخروج ولا موت، خالدين فيها أبدا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها. وقال في آية أخرى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت الأنهار، ذلك الفوز الكبير، إلى غير ذلك من الآيات. قوله تعالى خالدين فيها أبدا، من دخل الجنة فإنه لا يخرج منها، لكن من دخل النار من عصاة الموحدين يخرج منها بعد أن يصفى وينقى ما علق عليه من خبث ومن خبائث ومن معاصي، كما هو معروف عند أهل العقيدة. هذا معنى قوله لم يخافوا زوالها، فأهل الجنة لا يبأسون ولا يهرمون ولا يموتون، لا نصب ولا وصب ولا هم ولا غم، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فواكهها مما تلد عيونهم، فيها ما تشتهي الأنفس وتلد الأعين، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ما تدعون تطلبون، إذا طلب شيئا في الجنة أتاه مباشرة من غير تنغيس. وما تشتهي أنفسكم مجرد أن يشتهي. حتى ذكر ابن القيم رحمه الله كما في حاد الأرواح، وهذا أجمع كتاب تحدث عن الجنة فيما أعلم، حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، قال: إذا اشتهى المؤمن لحما سقط الطائر بين يديه مشويا مباشرة، لا يحتاج إلى طبخ ولا إلى غاز ولا زاد ملح نقص ملح، زاد البهارات غسل، هذا أمر الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. إذا اشتهى اللحمة سقط الطائر بين يديه مشويا. ثم وجنى الجنتين داني يناله ويقطف جنى الجنة وثمرها وجناها، القاعد والمستلقي والمضطجع والماشي والراكب كيفما كان، يدنو منه فيقطف، وإذا قطف الثمرة وقع الثمرة مباشرة مكانها، لا تنتظر الموسم حتى تزهر وتصفر أو تحمر، لا، الأمر مختلف، كل ما تشتهيه الأنفس وتلد لحن هذا في الجنة، نعيم لا يوصف. نعم. ثم قال: فواكهها، أي ما يتفكهون به، مما تلد عيونهم وتطرد الأنهار بين خلالها، يعني تجري النهار، تجري من تحت الأنهار، كل آيات القرآن الكريم تجري من تحت الأنهار بزيادة من حرف الجر، إلا آية 100 في التوبة قال تجري تحتها الأنهار، فمن قال من تحتها كان بداية الجريان من عند القصور بداية، ومن قال وقوله تعالى تجري تحتها الأنهار يجي تأتي من بعيد، تأتي من بعيد تجري فتمر تحت القصور. ولعمر الله هذا أعظم منظر، تصوروا يا جماعة الخير أن هذا القصر وقد فتح دريشته أو طاقته على هذا الماء الذي يجري، وحوله العصافير تشقشق، يسمع خرير الماء وهدير البلابل، وهذه النار التي تجري، وعنده الحور العين الحسان، وهو في نعيم لا يوصف. الآن إذا بنى أحدهم مجلسه وزينه وأصلحه وضع فيه لوحة فيها شجر أخضر وتحته شجر أقل منه ثم ماء يجري ثم طيور وبلابل وهكذا، هذا ما يبهج النفوس. نعم. يقول: ولا يخاف من فيضانات ولا غرق ولا هدم ولا عواصف ولا المهم كل ما خطر ببالك فالجنة بخلاف ذلك وأعظم من ذلك. وتطرد الأنهار بين خلالها، ورد قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحد بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قال العلماء كما ذكر ابن القيم في حاد الأرواح، قال: الباء المنفية لا يدخل الجنة أحد بعمله هي باء الثمنية، فليست الأعمال ثمنا للجنة، وإنما قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأن لهم الجنة، هذا بما تعارفوا عليه، ما كانوا يعرفون بيع وشراء. وقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا والله غير محتاج إلى إقراضه، وإنما نسبه إليه تشجيعا وتحفيزا، لأن الذي يجزي الكريم المنان أضعاف مضاعفة أضعاف مضاعفة بأجر وثواب لا يتخيلون ولا يتصورونه. فهنا قال: أضاف القرض إليه سبحانه تشجيعا وتحفيزا للخلق، هو الذي يجزي الحسنة بعشر أمثالها إلى 100 إلى 700 ضعف، والله يضعف من يشاء والله واسع عليم. فالباء المنفية في الحديث لا يدخل الجنة أحد بعمله هي باء الثمنية، يعني ليست الأعمال ثمن الجنة، هذه واحدة، لأن مطلق دخولك في الجنة هذا برحمة الله فضله، أما التفاضل في الدرجات والغرف والمنازل فهذا على حسب العمل، هم درجات عند الله ولكل درجات ما عملوا. وأما الباء المثبتة في الآية: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما، هذه الباء سببية، أي أن الأعمال سبب لدخول الجنة وليست ثمنا لها. الباء واضح يا جماعة، الباء المثبتة في الآية هي باء السببية، والباء المنفية في الحديث باء الثمنية، كيف نخرجها؟ أي أن الأعمال سبب لدخول الجنة وليست ثمنا لها، هذا معنى الباء المنفية باء الثمنية. سأل رجل أحمد بن حنبل رحمه الله: متى يرتاح المؤمن؟ قال: إذا وضع قدمه في الجنة. أما الدنيا دار نكد وابتلاءات واختبار، نعم، فواكهها مما تلد عيونهم وتطرد الأنهار بين نهر من عسل مصفى، ونهر من خمر لذة للشارب، ونهر من لبن لم يتغير طعمه، ونهر من ماء غير آس غير متغير ولا متعفن. ثم قال رحمه الله: على سرر موضونة ثم فرشهم، ثم فرشهم كما قال فيه ربنا واصفا لها. على السرر جمع سرير، فيها أسرة، والموضونة الوضن هو التشبيك، تعرفون الوضين التشبيك، فهذه مشبكة بالذهب وقيل بالدر واليواقيت أو الياقوت. قال بعضهم موضونة مرمولة بالذهب، وقال بعضهم مشبكة بالدر والياقوت، أو مرمولة مشبكة بالذهب، وقال بعضهم مصفوفة، ولا مانع بأن تكون منسوجة من ذهب ودر وياقوت ومصفوفة، وهذا في غاية الكمال والجمال. في آية أخرى: على سرر متقابلين، متقابلين قالوا لا يرى بعضهم قفا بعض، وهذا أقنع وأمتع وأكمل في التلدد. إذا حدثت الشخص وقد أولاك ظهره لا ترتاح، أدر أقبل إليه بوجهه، ولهذا قال متقابلين في غاية الأنس والنعيم والبهجة والسرور إذا تقابلوا متقابلين. قال: ثم فرشهم كما قال فيه ربنا واصفا لها بطائرها استبرق، كيف ظنكم ظواهرها لا منتهى لجمالها. إذا كان الاستبرق غليظ الديباج، والسندس الرقيق من الديباج، الاستبرق غليظ الديباج والسندس الرقيق من الديباج، فهذا هذه بطائنها. قال: ظواهرها لا منتهى، كيف ظنكم بطائنها استبرق، كيف ظنكم ظواهرها، ظواهرها لا منتهى لجمالها، يعني فوق الوصف. هذا الباطن فكيف الظاهر، هذا معنى لا منتهى لجمالها، كل ما خطر ببالك فالجنة بخلاف ذلك وأعظم من ذلك، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا سلعة الرحمن سوقك كاسد بين الأراضي لسفلة الحيوان، يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان. ابن القيم له نونية، القحطاني له نونية في الاعتقاد منها وصف الجنة وصف أهلها. قال بعد أن ذكر، طبعا أهل الجنة، أهل الجنة على مراتب وهم درجات عند الله، ولكل درجات مما عملوا. السابقون أولئك المقربون، السابقون مبتدا وخبر، السابقون في الدنيا إلى الطاعات هم السابقون في الآخرة إلى الجنات، وهؤلاء هم المقربون أعلى درجة، وهم الذين سبقوا بالخيرات كما في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم مقتصد، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فأعلاهم السابق بالخيرات هم الذين فعلوا الواجبات والمندوبات وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات حذرا من الوقوع في المحذورات، هذه أعلى درجة، وهم المقربون السابقون أولئك المقربون، وهم أعلى درجة من أصحاب اليمين من الأبرار من أصحاب الميمنة من المقتصدين. وهذه الطائفة أدنى أقل، المقتصدون هم الأبرار وهم أصحاب اليمين أو أصحاب الميمنة، وأولئك الطائفة الأولى الأعلى السابقون المقربون. ولهذا قالوا حسنات الأبرار سيئات، يقول بعض السلف حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني يراك تصلي ركعتين في الليل قياما يرى ما تصلي ستة الأربع، يرى هذه سيئة، يرى هذه عن تقصير، عنه لا تقصير هنا، حسنات الأبرار سيئات المقربين، فهؤلاء أعلى درجة السابقون المقربون. المقتصدون الأبرار أصحاب اليمين يفعلون الواجبات ويجتنبون المحرمات ويتركون المندوبات ويفعلون المكروهات. الظالمون لأنفسهم عندهم أصل التوحيد لكنهم فرضوا عندهم كبائر وهنات وتبعات. قالوا وأعظم واو في القرآن الكريم وأكرم واو في قوله تعالى في سورة فاطر في هذه الآية: جنات عدن يدخلونها، يدخلونها الثلاثة: الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. لكن الظالم لنفسه عنده أصل التوحيد، إذا كان الظلم الأكبر الشرك الأكبر لا، إنما المقصود هنا من عنده أصل التوحيد ظلم نفسه بالمعاصي ما دون الشرك الأكبر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فجاءت هذه الواو قالوا أعظم واو وأكرم واو في القرآن الكريم يدخلونها، ما قال يدخلانها، فليدخلون الجنة الظالم نفسه في نهاية المطاف وإن عذب في النار، لكن ما دام عنده أصل التوحيد فسيخرج من النار، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وأما ما ورد في الحديث لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة مدمن، هذا إن عذبه الله تحت مشيئة الله ويغفر ما ذلك لمن يشاء، أو أن هي جنان عدة، أو أنه لا يدخل ابتداء. راجعوا جمع الشيخ حافظ بينها النصوص، حشد نصوصا كثيرة وجمع وخرج وناقش في معارج القبول، بحث مبسوط في معارج القبول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله صاحب هذه المنظومة، أنه لا يدخلها ابتداء، بل يمر على النار فيصفى ويعذب بقدره، ثم ينتقل ما دام عنده أصل الإيمان والتوحيد فينتقل إلى الجنة، أو أنه هي جنات عديدة، أو أنه إن شاء الله يعذبه. هكذا ذكر ثلاثة من أمور الجمع حين ناقش هذه الأدلة رحمه الله. نعود، فالسابقون المقربون فيهما من كل في ذكر الله عن جناتهم، قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، هؤلاء للسابقين المقربين أعلى. المقتصدون أصحاب اليمين أصحاب الميمنة الأبرار، قال الله ومن دونهما، من دون الجنتين السابقتين جنتان، رجل كلام ابن القيم في هذه الأرواح، ومن دونهما جنتان يعني أقل من السابقتين. طيب، وقال في الفواكه، قال فيهما من كل فاكهة زوجان للسابقين المقربين لأعلى درجة، ومن دونهم من الأبرار المقتصدين أصحاب اليمين، قال فيهما فاكهة ونخل ورمان. قال عن زوجات السابقين المقربين: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، قاصرات قصرت بذاتها قاصرة. وقال عن من دونهم من الأبرار المقتصدين أصحاب اليمين، قال حور مقصورات في الخيام. هناك مع السابقين المقربين قال فيهما عينان تجريان. ومع الأقل درجة أصحاب اليمين المقتصدين الأبرار قال فيهما عينان نضاختان. أيهما أكمل وأفضل، نضاختان أم تجريان؟
تجريان.
أرأيتم؟ فسبحان من أنزل هذه البضاحة الفصاحة والبلاغة. على كل حال، بعد أن انتهى الشيخ رحمه الله من ذكر أهل السعادة بدأ في ذكر أهل الشقاوة. اقرأ شيخ.
وإن تكن الأخرى فويل وحسرة ونار جحيم ما أشد نكالها.
نعم، إن تكن الأخرى يعني ليس من السعادة أهل الشقاء والبوار والنار، فويل هلاك أو وادي في جهنم أو عذاب، وحسرة وجحيم. ويل وحسرة وجحيم يعني عذاب وهلاك. ورد ويل كثيرا في القرآن، فويل للمصلين، ترى هذا الخطاب للمصلين، ليس الكافر أصلا ما يصلي لا صلاة له ولا تقبل، إنما هذا المصلين المقصرين المفرطين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون لهون غافلون. وقال ويل لكل أفاك أثيم، وقال ويل للمطففين، إلا غير ذلك ما ورد في القرآن الكريم. ونار جحيم ما أشد نكالها، النكال هو التوقف وهو العجز وهو العذاب، جزاء بما كسب نكالا عذابا وشدة أو عقوبة. فويل وحسرة وجحيم ينتظر أهل الشقاوة أهل النار. وأسماء أسماء النار في القرآن سبعة أسماء، سبعة أسماء للنار في القرآن، سبعة أسماء: جهنم والجحيم ولظى وسقر والسعير والحطمة والهاوية. كتبت جهنم قال وهي أعلاها، وفيها يعذب الجهنميون عصاة المؤمنين، وأبعدها قعرا الهاوية، وفيها أبو جهل فرعون هذه الأمة. إذن نقول جهنم والجحيم ولظى وسقر والسعير والحطمة والهاوية، ولها سبعة أبواب، والجنة لها ثمانية أبواب، والنار سبعة، والنار دركات إلى أسفل، والجنة درجات إلى أعلى. وإن تكن الأخرى فويل وحسرة، ونار جحيم ما أشد نكالها. لهم
تحتهم منها مها،
لهم تحتهم، لهم تحت افتح التاء،
لهم تحتهم منها مهاد، وفوقهم
وفوقهم افتح القاف وفوقهم
صليت
لهم
تحتهم منها مهاد، وفوقهم غواش، ومن يحموم ساء ظلالها.
ممنوع من الصرف أو مصروفة يحمومي أو يحموم ساء ظلالها، كأنه يشير إلى قوله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد، ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. سورة الأعراف. لهم من جهنم مهاد، تعرفون المهد، المهد والمهاد ما يفرش للطفل ليتنعم به، وهذا في غاية التنكيل والإيلام. لهم مهادهم وفرشهم من أسفل نار، وعليهم غواش من فوق، من فوقهم غواش من نار، وهواؤهم من يحموم نار، من نار، ويأوون إلى النار، فهم في نار في نار. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فذوقوا فما للظالمين من نصير. ومثل قوله تعالى: ثم لا يموت فيها ولا يحيا. والذي يأخذ كتاب بشماله يقول: يا ليتها كانت القاضية، يتمنى الموت حين لا تجاب له دعوة. نعم. فقال رحمه الله: لهم تحتهم منها مهاد، هذا أسفل، وفوقهم غواش ما يغشاهم ويغطيهم، الرداء، البطانيات، الشراشف، الفوق من فوق من على نار، غواش من جهة من النار. ومن يحموم، اليحموم هو دخان اللهب، دخان اللهب، وساء ظلالها: إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر، وقرئت جمالات صفر. يقول سبحانه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد.
في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود
غير مجذود أي غير منقطع لا ينقطع لا مقطوعة ولا ممنوعة أكمل
طعامهم القسلين فيها وإن سقوا حميما به الأمعاء كان انحلالها
نعم يتذكرون إذا أصيبوا بغصة في حلوقهم في النار تذكروا لأنهم يكونون الزقوم نبات مر وفيه شوك وضريع فيصل إلى حلوقهم يتذكرون أنهم كانوا في الدنيا يجيزون ويزحلقون اللقم والغصة بالماء فيستغيثون الماء فانظر إلى الماء الذي يؤتى به إليهم
وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا
وقال في سورة محمد
وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم
قال وإن سقوا حميما به الأمعاء كان انحلالها تتحلل وتتقطع ماء حار مع نبات مر وكريه وفيه أشوك والماء شديد الحرارة تصور إذا كان الماء إذا دنا وقرب من وجوههم شوهها واسودت وغيرها قبل أن يشرب وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل الماء شديد الحرارة يشوي الوجوه قبل شربه فإن شربوه جازوا الغصص وقطع الأمعاء شوك ومر وطعام شديد المرارة ثم ماء شديد الحرارة وسقوا ماء حميما فقطع معهم هذا معنى قوله طعام الغسلين الغسلين كل ما كان نتيجة غسل من البدن أو من الصديد أو من الدم أو بدن ابن آدم فهو ما كان ما سال من صديد أو من عصارة أهل النار فسمي غسلين لهذا السبب كأنه مغسول من أجسادهم ومن دمائهم ومن عروقهم قال طعامهم الغسلين فيها وإن سقوا حميما به الأمعاء كان انحلالها أظن واضحة طيب
أمانيهم فيها الهلاك وما لهم خروج ولا موت كما لا فنى لها
تقدم ثم لا يموت فيها ولا يحيا والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها وهم ينادون ويستغيثون لكن أنى لهم
إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون.
مما ذكر ابن رجب في كتابه التعريف بحال النار ودار أهل البوار، وهو أجمع وأشمل كتاب عن النار أيضا لابن رجب الحنبلي. ابن القيم ألف عن الجنة، وابن رجب ألف عن النار. مما ذكره أن عن بعض السلف أنهم ينادون ونادوا يا مالك خازن جهنم وكبير خزنة جهنم اسمه مالك، يريدون أن يغيثهم وأن يفزع لهم، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه. قالوا ينتظرون 1000 عام بعام الآخرة ثم يجيبهم. قال إنكم ماكذون، فيزدادون حسرة إلى حسرة وعذابا إلى عذاب وألما إلى ألمهم. أمانيهم فيها الهلاك وما لهم منها فكاك، وما لهم خروج ولا موت كما لا فنا لها. قد ذبح طبعا، يؤتى بالموت هيئة كبش، ثم يذبح بين الدنيا والآخرة في سواد وبيض. السواد لأهل النار علامة، والبياض وجوه أهل الجنة. وهذا فيه إيلام وتوبيخ وحسرة على أهل النار، فهم يتمنون الموت حين لا يجابون إلى أمنياتهم. نعم شيخ.
محلين قل للنفس ليس سواهما لتكتسب أو فلتكتسب.
تكسب لتكسب أو
صغير.
وهي إصلح مفتوحة ومساكنة، لتكسب أو فلتكتسب ما بدا لها، يعني لها ما كسبت وعليها لها ما كسبت من خير وعليها ما اكتسبت من شر. محلين
قل للنفس ليس سواهما لتكتسب أو فلتكتسب ما بدا لها.
واضحة، أظنه واضحة. لتكسب أو تكتسب، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ما اكتسب من الإثم، ما اكتسبت من شر، وتكسب الخير. لتكسب ويصلح لتكسب، هي لتكسب أو لتكسب بالسكون، كقوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت من خير وعليها ما اكتسبت من شر. هذا لها خير لها والشر عليها. فلتكتسب ما بدا لها، فلتكتسب الشر ما بدا لها، لأن مرحلة الخيار وللعبد إرادة وحرية اختيار داخلة تحت إرادة الله ومشيئته، لمن شاء منكم يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم.
فطوبى لنفس جوزت وتخففت فتنجو كفافا لا عليها ولا لها.
طوبى هي الجنة، وقال بعضهم شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطعها. الله أكبر، شجرة هذه طوبى. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، رعد. فقيل شجرة في الجنة وهي الجنة. جوزت من تجوز، يعني هذا فعل، أي مضت وسارت إلى ربها، أو هو للتأكيد في معنى التخفيف، أي مضت تجوزت، جوزت يعني مضت وسارت إلى ربها وتخففت. تخففت من الأمتعة من حمل الدنيا. الفقراء يدخلون الجنة من هذه الأمة قبل الأغنياء كما في الحديث 500 عام، لأن الفقراء ما عندهم عفش، ما عندهم حمولة، ما عندهم علم حتى يسر من أين اكتسب مال من اكتسب فيما أنفقه، وأيضا كذلك لم يكونوا علماء ما عندهم علم ماذا عمل فيه. فأنتم تعرفون الآن في نقاط التفتيش من كان عنده عفش عند التفتيش يلبق على جنب وفتش كم من أين أتيت أن لك هذا، ثم يأتي الثاني من بعده يفتح الشنطة فاضي روح، ثم يدخل يمضى. هذا تقريب الأذهان، لكن هم درجات عند الله. لا يلزم من دخول الفقير التقي الجنة قبل الغني التقي أنه يكون أعلى درجة منه، لا، فقد يأتي الغني التقي متأخرا عن الفقير، وقد سبقه الفقير لدخول الجنة، لأنه يسأل عن ماله من اكتسبه في منفقة، عن علمه ماذا عمل فيه. فقد يأتي هذا الغني متأخرا، التقي متأخرا، الغني التقي متأخرا، فيتفوق ويعلو ويكون أعلى من الفقير التقي الذي سبقه. لا يظلم ربك أحدا. وفي عدة الصابرين ابن القيم رحمه الله ذكر كلام العلماء، هل الأفضل الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ من يجيب؟ الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ هذا الفقير صبر على ما ابتلاه الله به، فقر وحاله وخلو ذات اليد وشرف العيش، ما عنده شيء، وصبر واحتسب أجره عظيم ما فيه، لكن أجره لا يتعدى، ما استفاد الناس منه شيئا. بينما الغني الشاكر زكى وبنى المساجد وأوقف وصدق جاريه وقربات وبرادات يا شيخ ومساجد، وهذا يدعو له، بينما الفقير الصابر لم يدعو له أحد، فقير صراحة مشر. يعني الغني الشاكر فضله وخيره متعدي للخلق، استفاد من الناس، ويبقى صدق جاري من بعده، إذا مات ابن ولد انقطع عول إلا من ثلاث من صدق جاري. فرجح ابن القيم رحمه الله ورجح غيره، من الأفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ الجواب الأتقى منهم، الأتقى منهما، التقي هو السابق، الأتقى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قد يكون هذا الفقير الصابر أكثر تقوى وأتقى من الغني الشاكر، وقد يكون العكس، الغني الشاكر أتقى من الفقير الصابر، فهم درجة عند الله، ولا يظلم ربك أحدا. فطوبى لنفس جوزت وتخففت فتنجو كفافا. الكفاف هو ما يكفي بلا زيادة، ما يكفيك بلا زيادة ولا نقصان، الكفاف. وفي الحديث قد أفلح من رزق كفافا وقنعه الله بما أتاه، فتنجو كفافا لا عليها ولا لها. دخل أحد الشعراء على هارون الرشيد أمير المؤمنين فقال له عظني، فارتجل بيتين قال أو ثلاثة، قال لا تأمن الموت في طرف ولا نفس، وانت سترت بالحجاج لا تأمن الموت في طرف ولا نفس، وانت سترت بالحجاب والحرس، واعلم بأن سهام الموت قاصدة لكل مدرع منا ومترس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. لابد لها من ما تسير عليه. فقالوا فبكى هارون الرشيد حتى بل لحيته، وما تكلم فيه الناس، طعنوا في أنه يسمع الغناء أو جالس الجوارب، هذا لا يصح. من يغزو عام حج عاما ويغزو عاما يصلي 100 ركعة نافلة، يستحيل أن يفعل هذا. وكان عمر بن عبد العزيز قالوا ليلة الخميس أو الجمعة يجمع الفقهاء والعباد يتذاكرون أمر الآخرة والموت، فيبكون ويبكي من بجوارهم، يبكي البيت الذي بجوار جوارهم كلهم، لا يدرون ما السبب. فعلى كل حال مما يلين القلوب ويجعلها تتعمل وتتجه وتقف هو ذكر الموت، إن ذكر الموت يمنع من المعاصي ويلين القلب القاسي ويهون المصائب ويقلل الفرح بالدنيا. إذا تذكر أحبابه الذين رحلوا، ثم أيضا مما يجعل الإنسان، إن صح التعبير نقول يفرمل، يقف عند حدود الله. ورد في القرآن تلك حدود الله فلا تقربوها، وآية أخرى فلا تعتدوها، كيف نجمع بينهما؟ آية فلا تقربوها والثانية فلا تعتدوها، ما معنى الآيتين؟ ما معنى فلا تعتدوها؟ ما معنى فلا تلك حدود الله فلا تعتدوها، آية أخرى فلا تقربوها. لا تقربوها معروف، نعم لا تأتوها، طيب يعني طيب، والثانية لا تعتدوها، طيب خذ فلا تعتدوها، هذه الأوامر المأمورات، لا تغلو، لا تتجاوز حدود الله. تقول الله الفجر ركعتان نمت طويلا صليها 4-6 ركعات، لا توقيفية، فلا تعتدوها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عند الصيام عن الوصال، المواصلة، إذا غربت الشمس يفطر العبد، خذوا عني مناسككم في الحج، وهكذا. طيب وقوله فلا تقربوها، المحذورات، لا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا، إذن لا تقربوها، أي يا جماعة المنهيات المحذورات هي حدود الله ترى. طيب ولا تعتدوها، المأمورات، لا تعتدوها، المأمورات، لا تقربوها، المنهيات أو المحذورات، والحمد لله من قبل ومن بعد. هل لو تساؤل أو سؤال؟
نعم.
وهذا هذا ما هو حاصل الآن، أنت في غربة الدين الآن. الآن المتمسك بالسنة ينكرون عليه. أعطيكم مثالا الآن، الآن في العزاء يا شيخ حمود دول الجماعة يجلس الناس، جرت العادة، حكم العادة على العبادة. حديث جرير بن عبد الله واضح جلي، كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت صنعة الطعام لهم من النياحة المحرمة. ما كان السلف، ما كان أهل السنة يجلسون للعزاء في بيوتهم. الآن لو لم تجلس عاب عليك الناس، غريبون عندهم غربة عن السنة عن الدين. ولهذا ينبغي للمسلم أن يفرح إذا رأى سنيا أو من ينهج منهج السلف الصالح، لأنه يحيي السنة ويظهرها بين الناس غربة الدين. فعمت عادات الناس ضغط وتحكمت في عباداتهم، يعيبون عليك كيف ما تجلس، ما تجلس الأحزاب، أبوك توفي، أخوك، كيف ما تجلس. شيخ بن باز نهى عن أن يجلس العزاء. الشيخ بن عثيمين قال لأبنائه أغلقوا الأبواب. كان الصحابة والسلف الصالح إذا مات على أحدهم ميت دفنه وفتح دكانه وذهب إلى مزرعته، والله لن يرجع إن جلست 10 أيام أو شهر أو سنة، خلاص إلا يوم البعث والنشور يخرجون. إذا ونفخ في الصور، إذا نفخ الصور خرج الخلائق.
وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون.
ثم ذكر الفريقين.
وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين.
أما الفريق الآخر أهل السعادة.
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش
يحفون بالعرش ولا يحفون بالله. تبه، الله لا يحيط به شيء من خلقه، وإن كبر فالله أعظم وأجل وأكبر من أن يحيط به شيء من خلقه، لا السماوات ولا الأرض ولا الكرسي ولا العرش. وهو مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، وهو غير محتاج إلى عرشه. الله لا يحتاج إلى شيء من خلقه أن يظله أو يقله، يحمله يعني أو يظله. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. مشهد مهيب ومنظر عجيب، تحف الملائكة، ملائكة تنزل الملائكة تحف وتحيط بالخلائق سبعة صفوف، ملائكة كل سماء صفا. فيا أيها المسلمون، ما أحوجنا إلى مراجعة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومدارسة ما فيهما من كنوز وفنون وعلوم، علوم علم محيطات لا ساحل له، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قال الحسن البصري رحمه الله: ما من عالم إلا وفوقه عالم، وفوق ذلك العالم عالم، حتى ينتهي العلم إلى الله. وتلا قوله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. ما أحرانا وما أحوجنا إلى أن ندرس السنة، ندرس القرآن، نتدبره، نعود إلى الكتب المعتمدة في هذا، مثل تفسير ابن كثير وهو مختصر الآن محقق، أو معالم التنزيل للبغوي، أو أضواء البيان للشنقيطي، أو تيسير الكريم للشيخ عبد الرحمن بن سعدي، وغيرها من الكتب في الأحكام الجامعة لأحكام القرآن الكريم، في اللغة إعراب القرآن الكريم وبيانه، أو إعراب القرآن أربع مجلدات للنحاس، كل انصرف إلى فن يؤلفه. وكذلك مدارسة السنة وتأملها. قالوا أهل الحديث أكثر الناس أجرا، لأنه يكتب ويذكر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها كم؟ عشرة. فلا تغيب شمس ذلك اليوم الذي يكتب ويصلي على النبي إلا هو أكثر الناس أجرا. من ذلك فتح الباري بن حجر العسقلاني ما عنده في الإسماء والصفات من تأويل فانتبهوا له، وشرح مسلم النووي، وشرح السنة للبغوي، وأيضا الرؤى الغليل، كثير من الكتب موجودة في الساحة شرحت السنة، فيرجع المسلم إليها ويسأل أهل العلم نشكل عليه شيء من الأمور. يقول: اذكر لنا جهود الشيخ حافظ الحكمي في الدعوة، شيخ حرصي على اتباع السنة. واضح جل من مؤلفاته الرجل كان موفقا عالما ذكيا ذكيا تقيا فطنا، يرعى ويراجع القرآن، يحفظ في اليوم جزءا جزءا أو جزئين وأكثر من ذلك، عنده من الذكاء. الرجل رحمه الله يعني حافظ الحكمي قرأ وعلم وفقه وهضم ونظم، نظم في كل فن من فن الشريعة، نظم في اللغة، نظم في الأصول، نظم في التفسير، نظم في العقيدة، نظم في مصطلح الحديث، نظم في السيرة، نظم في أصول الفقه. سبحان الله، ولا يمكن لأحد أن ينظم إلا إذا فهم وفقه وعلم ونظم. إذا هضم نظم، ما لم يهضم ما يستطيع أن ينظم. فلا شك جهوده مشكورة. عندك الأعلام السنة المنشورة، أسئلة وأجوبة في العقيدة، هذه مفيدة جدا. عندك معارج القبول، وفي اعتقادي أن كل كتب العقيدة، وقلت هذا الكلام وعندما أسمع الشيخ زيد المدخلي في جامع خادم الحرمين قبل 3 سنوات 4 أذكر لما تحدث شرحت الحديث الدين النصيحة، ثم قلت أظن معارج القبول كل كتب العقيدة من بعده عالة عليه في نظري، فلو كنت أخطأت لقومني وصوبني الشيخ زيد المدخلي رحمه الله. فلما سكت رأيت هذا أنه قرارا، أن هذا قرارا، بأن الشيخ حافظ كتابه هذا معارج القبول محقق الآن 3 مجلدات، حشد فيه أدلة كثيرة من الكتاب والسنة أقوال السلف والخلف، ويناقش ويرجح ويذكر الضعيف. فرجل يعني سبحان الله، من الله به على هذه البلاد وهي به القلوب الميتة، فكان داعية تقيا زكيا موحدا. وله كتب كما قلت في المصطلح الحديث، وله كتب في السيرة، له في النحو، له منظومة الفقهية. الشيخ زيد المدخلي رحمه الله شرح أكثر كتبه، منها الأفنان الندية، وهذا كتاب في الفقه وفي الحديث يصلح لطلاب العلم ويصلح للعامة، فيه حديث وفيه فقه وفيه علم غزير. تعرفون الأفنان الندية؟ الأفنان الندية شرح السبل السوية، هي منظومة للشيخ حافظ الحكمي شرحها الشيخ زيد المدخلي، فأثره الشيخ واضح، ومن أنا حتى أعرف به، علم على رأسه نار واضح. وإما من الله به على هذه البلاد وعلى منطقة الجنوب بالذات، فمن في الدنيا من أهل السنة لا يعرف الشيخ حافظ الحكمي؟
قد بلغت كتبه وسار في الشرق والغرب وسارت بها الركبان، رجل تبع السلف ينهج منهج السلف الصالح، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. وإني أنصح أبناء الشباب أن يحذروا الحزبيات والتحزب، احذروا الجماعات، احذروا جماعة الإخوان المفسدين أصحاب التلون والتكتم والكذب والثورات والانقلابات والتجييش. إذا رأيت خطيبا يجيش ويحرض ويتعالى يريد أن يكسر أعواد المنبر وأن لو عم الفساد وعمت وهلكت الدنيا، فأعلم أنه من المجيشين المهوشين المحرضين، والله ما يريد الدين، ما هكذا منهج السلف، إنما يريد كرسية، يريد المصر، يريد فتنة من دعاة الفتنة، وكثر دعاة الفتنة هذا الزمن. احذروا دعاة الفتنة، الخطباء القوالون الذين يهزون أعواد المنابر بفصاحتهم وبلاغتهم، يسحرون عقول الناس والصغار والرعاة، لكن الذين يعرفونهم ويصبرونهم تماما لا ينخدعون بهم. فاحذروا الإخوان المفلسين، راجعوا ندوة التحذير من تنظيم الإخوان المسلمين، فلي في كلام لعلكم حضرتم بعضها الذي يلقيت في جامع الأميرة سيتا. واحذروا تنظيمهم الذي هو دولة داخل دولة خلافة، ويزعمون أنهم يسعون إلى الخرافة، ما في نص يأمر بالسعي إلى الخلافة، بل حتى الخلافة العثمانية كانت وبالا على التوحيد، إنهم يحاربون الخلافة العثمانية، ترى تحارب التوحيد، تحارب أهل السنة، خلافة قبورية وصوفية وشعوذة ودجل. ولهذا قتلوا من قتلوا من أهل الدرعية من أهل الليل كما تعلم، راجعوا التاريخ كم قتلوا من أهل التوحيد، من يأتي لي برأس وهابي عن أهل السنة له كذا وكذا. فاحذروا التنظيمات السرية، احذروا الأحزاب الحزبيات، احذروا جماعة التبليغ الجهلة المغفلين القبوريين أهل البدع الذين ينتشلون الرجل العبد من المعصية فيدخلونه في البدعة، لو تركوا المعصية أحسن، فإن العاصي من أهل السنة خير من العابد الجاهل من أهل البدع من المبتدئ الجاهل المبتدئ. واحذروا السرورية الذين يتلونون ويتكتمون ويكذبون ويسعون إلى المناصب ويهيجون الشباب وعندهم طلعات، انتبهوا إلى الطلعات، فإن رأيتموهم يقدسون ويمدحون في أهل البدع من مثل الحزبيات كسيد قطبة أو محمد قطبة مثلا أو حسن البنا أو حسن المليس، مليس هذه من عندي كله بنا والمليس، هاي أعظم مصيبة في العصر الحاضر، كانت جناية على الإسلام وأهله مصيبة حسن البنا الذي احتكر الإسلام في جماعته، وإلا فلا، والوصايا العشر وحديث العشرين والأركان العشرة ثم حديث الثلاثاء وكتاب التعاليم بدعة في بدعة، ما قروا منهج السلف، خلط أوراق وعبث بثوابت الدين. فاحذروا الجماعات والتنظيمات، احذروا جماعة الإخوان كالسرطان في العالم، في أكثر من 72 دولة ينتشرون، ينتظرون فقط قيام الخرافة حتى كل واحد يولى منصبا ولن يستطيعوا. لابد من نشر السنة. يا أيها الإخوة، اشرحوا الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، كشف الشبهات، العقيدة الواسطية، كتب العقيدة، انشروا التوحيد، انشروا هذا العلم الأصيل المبني على الكتاب والسنة، كتب ابن تيمية، ابن القيم، ابن رجب، محمد بن عبد الوهاب، ابن عثيمين، ابن باز، السلف الصالح، محمد بن إبراهيم، عبد الرزاق عفيفي، شيخ صالح الفوزان، كتب موجودة ما عليها غبش، دعوة، هذه هذا منهج السلف الصالح، قال الله وقال رسوله، بالفهم السليم لا السقيم. أما الذين يحورون النصوص ويلون أعناقها ليا حتى توافق أهواءهم وشطحاتهم ورغباتهم ليفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، انظر ماذا، ما مصيبة إلا وراءها الإخوان المفسدون، سواء في اليمن أو في مصر أو في سوريا أو هنا أو هناك، ليفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فهم هدفهم الإفساد، فانتبه. نعم، ضاق من الوقت ولا أريد أن أجيب على كل الأسئلة. يقول عندنا جماعة التبليغ مجلس يسمونه مجلس الذكر التوضيح، مجلس الذكر هذا بدعة، مجلس يذكرون الله ويا لطيف يا لطيف يا رحمن يا رحمن، إلى من بلغ منهم درجة في التعبد يقول هو 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 كلاب تنبح، هذا جهل، هذا ما أنزل الله بها من سلطان، يعني يقول يكفي، لا تقول لا الله، يكفي بالضمير، هل هذا ذكر؟ هذا حتى يعني ذكر الله الله هكذا بدون، يعني قال ابن تيمية فيها كلام، فهؤلاء مبتدعة قبورية وصاحبهم في الهند كالدهلوي ولا اسمه، وما في الباكستان شبه القارة الهندية، بدعة في بدعة، قبوريون خرافيون
ويخرجون في كل يوم من شهر أو سنة 40 أو ما أنزل الله بهم سلطان، بدعة بدعة. فهم جهلة ينتشرون الإنسان من المعصية إلى البدعة، والعاصي من أهل السنة خير من العابد المبتدع كما قلنا. هذا ورد في حديث الموت يأتي يتابيع على آيات الكبش فيذبح بين الدنيا والآخرة. هذا قرأته في التذكرة للقرطبي، وأجمع كتاب يتحرى يتحدث عن هذا وفي غيره. يقول هل سيد قطب مجتهد وأنه هو كافر؟ نقول هو ضال، هو ضال منحرف المعتقد، وهو ليس مجتهدا، هو صاحب قلم، هو أديب صاحب قلم سيال، وله موقف من حكومته لما سجن ونكلوا به إلى أن قتلوه، لكنه تحامل على الدين وتسبب في تحريف كثير من النصوص الشرعية، وعنده ضلالات في ظلال القرآن الكريم كما ترون، يطعن في الأنبياء ويطعن في الصحابة، ومرة يقول وحدة الوجود، ومرة صوفي، مرة معتزلي، ومرة جهمي، ومرة خارجي، ومرة يقول القرآن له جرس موسيقي، وإلى آخر مما قال. يصف موسى النبي موسى عليه الصلاة والسلام بالشاب العصبي المزاج المتعجر في سورة القصص وفي غيرها، في معالم هذا الطريق، معالم على الطريق وهذا الدين والتصور الإسلامي، يدعو إلى التفجيرات والاغتيالات والاختطافات، ويرى عدم صلاة الجمعة في بدعة أكبر من هذه، لأن الخلافة سقطت ما تكون إلا خلف خليفة فأسقطها، وله بدع قد بينها الشيخ أحمد النجمي في المورد العذب الزلال، راجع هذا الكتاب فيغني عن كلامي هذا. وفي كتاب الشيخ صالح الفوزان له كتاب بين فيه أخطاء الظلال، الشيخ محمد جميل زين قديما ألف كتابا رد على أخطاء سيد قطب في ظلال القرآن، ما يصلح تفسير ولا يقرأه حتى الجامعي، لأنه فيه لخبطة وفيه انحرافات وفيه ضلالات، هو فيه ضلالات ولا يصلح أن يكون ظلالا للقرآن الكريم، نزه من هذا. فهو يكتب كما إن صح التابع يقول على كيفه، يعني من هوى. الشيخ صالح الحيدان حفظه الله يقول كتب سيد قطب لا توردك إلى منهل عذب، أظن الكلام واضح. شيخ الألباني يقول من قال إن الإخوان، وهذا قطب منهم سيد قطب، من قال إن الإخوان من أهل السنة؟ هم حرب على أهل السنة. والشيخ صالح الفوزان له موقف منه كما ترون، عندهم بدع وعندهم ضلالات، لكن يبين لأحدهم الحق، فإن أبى وإلا كانت الأخرى. هذه الأسئلة كثرة الأسئلة جماعة. ظن الناس من جلس على كرسي يتحدث أنه يفتي ويجيب، لكن وقع الفأس بالرأس. من كان له زيادة أو حاشية أو اعتراض فليقم، والمنبر مفتوح للجميع. طيب، وجزاك الله خير جماعة التبليغ، الخروج معهم حرام، لا يجوز أن تخرج معهم إلا على سبيل النصح والتوجيه، ولا تسمع لكلامهم، لأنك لو سمعت لكلامهم وربما إذا خرجت من غير النصيحة قد ينخدع، قد يغتر بك الناس فيظنون أنهم على حق، فستكون سببا للفتنة وفي تكثير سوادهم. فلا، إذا خرجت معهم على سبيل النصح والتوجيه وإلا فلا تخرج معهم، وعظهم وارسل لهم رسائل بين لهم أنهم على ضلال، قل هاتوا دليلا من الكتاب والسنة أو فعل السلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو الفقهاء الأربعة أو الأوزاعي أو سفيان بن عيينة أو الثوري أو النووي أو ما عندهم دليل، إنما كما ترون مبني على خرافة وعلى قبورية وعلى الصوفية. هذه مبنى جماعة التبليغ، مبنى جماعة الإخوان على الكذب والتلون والثورات والانقلابات والاختطافات والتفجير والتدمير والإفساد في الأرض، يهلكون الحرث والنسل. نسأل الله تعالى أن يحفظ علينا قيادتنا وعقيدتنا وتوحيدنا ووحدتنا وأمننا واستقرارنا، أن يحفظ جنودنا المرابطين على حدودنا، وأن يزل المثوبة، وأن يحفظ رجال أمننا، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأله تعالى نهب لنا من أمر رشدا. شكرا لكم، جزيتم خيرا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
شكر الله لفضيلة الشيخ حسين معافى، وبإذن الله سيبدأ قدا فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور في شرح كتاب النكاح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.